الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعليكم السلام ورحمة الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المحقق الخراساني صاحب الكفاية رضوان الله عليه ذكر في موارد مجهولي التاريخ عليكم السلام أن الاستصحاب غير حجة ولا يصح التمسك به لإثبات الحكم الشرعي بدليل أن المتيقن غير متصل بالمشكوك أو نحتمل عدم اتصال المتيقن بالمشكوك ويشترط في الاستصحاب إحراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك. وهنا ذكر صاحب الكفاية أننا لا نحرز اتصال زمان اليقين بزمان الشك. وقع الكلام في تفسير كلام صاحب الكفاية هذا أنه كيف أننا في هذه الحالة لا نحرز اتصال زمان اليقين بزمان الشك. ذكرنا تفسيرا لمراده في الدرس الماضي، وفي ضوء ذلك التفسير أوردنا على صاحب الكفاية بإيرادين. هنا يوجد للسيد الشيخ رضوان الله عليه تفسير آخر، تفسير جديد لمراد صاحب الكفاية لتوضيح مراد صاحب الكفاية. وهذا التفسير الجديد يقول أوفق بعبارات صاحب الكفاية، أكثر تناسبا مع عبارات صاحب الكفاية، لكن مع ذلك هذا التفسير الجديد أيضا غير خالي عن إيراد. والسيد الشهيد يوضح هذا التفسير الجديد ثم يورد عليه أيضا. حاصل التفسير الجديد الذي يذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله عليه لمراد صاحب الكفاية أنه يقول إذا رجعنا إلى نفس المثال السابق وهو مثال استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات، فيما إذا كان كلا الأمرين مشكوك التاريخ، يعني كان هذا الماء عدم لم يكن كر، كان هذا الماء أقل من الكر قبل الزوال ولم يكن ملاقيا للنجاسة، ثم بعد الزوال حصل كلا الأمرين ولا نعرف أي منهما مقدم وأي منهما مؤخر، يعني عدم الكرية زال وتحول إلى كر كما أنه لاقى النجاسة. متى تحول إلى كر؟ هل في الساعة الأولى أو الساعة الثانية؟ لا ندري. كما أنه متى لاقى النجاسة؟ هل في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية؟ أيضا لا ندري. فهنا بل يسمى هذه الحالة تسمى بحالة مجهولي التاريخ، فنريد أن نجري استصحاب عدم الكرية إلى حين حدوث الملاقات. عندئذ يقول صاحب الكفاية في هذا المثال بناء على هذا التفسير الجديد، يقول بأنه لا بد وأن نحدد اليقين السابق والشك اللاحق. يقيننا السابق بعدم الكرية، وهذا واضح، إلى ما قبل الزوال كنا على يقين بعدم الكرية، هذا لا كلام فيه. عندئذ لا بد من اتصال زمان اليقين بزمان الشك، زمان الشك الذي نريد أن نجري الاستصحاب إليه. ما هو زمان الشك الذي نريد أن نجري الاستصحاب إليه؟ لا بد وأن نحدده، نحدد زمان الشك الذي نريد أن نجري استصحاب عدم الكرية إلى ذلك الزمان. لا بد وأن نحدد زمان شكنا كي نجد بأنه هل هو متصل بزمان اليقين السابق أو لا. يقول أن زمان الشك المطلوب الذي نريد أن نجري الاستصحاب إليه ليس هو عبارة عن ذات عدم الشك في الكرية، الشك في أنه هل صار كرا أو لا، بل هو الشك في الكرية وعدمه في وقت الملاقات، مقيدا بوقت الملاقات. الشك في الكرية وعدمه في وقت الملاقات هو زمان الشك المطلوب الذي نريد أن نجري إليه استصحاب عدم الكرية. نحن نريد أن نجري استصحاب عدم الكرية، يقول صاحب الكفاية، طبعا هذا كلام صاحب الكفاية بناء على هذا التفسير لمراده، أنه يقول أننا نريد أن نجري استصحاب عدم الكرية لا إلى مطلق الزمان الذي نشك فيه أنه كر أو غير كر، بل إنما نريد أن نجري استصحاب عدم الكرية إلى الزمان الذي نشك فيه أنه كر أو غير كر وقد لاقى فيه النجاسة، وذلك باعتبار أن مجرد الشك في أنه هل تحول إلى كر أو لا، مجرد استصحاب عدم الكرية إلى مطلق الزمان الذي نشك فيه أنه كر أو لا، هذا لا يفيدنا، بل لا بد وأن يتصل هذا الاستصحاب إلى الوقت الذي حدثت فيه الملاقات للنجاسة حتى يترتب عليه الأثر الشرعي بانفعال الماء، وإلا لو لم يتصل بالزمان الذي لاقى فيه النجاسة سوف لا يترتب عليه الحكم بانفعال الماء بالنجاسة. لا بد من استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات للنجاسة حتى يترتب عليه الأثر الشرعي، حتى يترتب عليه الحكم بانفعال هذا الماء وعليه. فيقول بأنه يمكن أن نلحظ عدم الكرية المشكوك، عدم الكرية مشكوك ونريد أن نجري استصحاب عدم الكرية، لكن هذا الأمر المشكوك تارة نلحظه بل بدون وصف اقترانه بحدوث الملاقات، ذات عدم الكرية مشكوك تارة نلحظ ذات عدم الكرية، وتارة نلحظ عدم الكرية المشكوك، عدم الكرية الذي نشك فيه ملحوظا بكونه مقارنا لملاقات النجاسة. فإذا لاحظنا ذات عدم الكرية المشكوك بقطع النظر عن اقترانه بالملاقات كان زمان الشك متصلا بزمان اليقين، أمكن القول بأن زمان الشك متصل بزمان اليقين، لأنه منذ ما بعد الزوال صرنا نشك في الكرية، في أي لحظة تحول عدم الكر إلى كر من أجلي، فنشك في عدم الكرية إلى الساعة الثانية. في طول هذه المدة الشك في حد ذاته بدون مراعاة الاقتران بدون مراعاة صفة الاقتران بالملاقات ذات عدم الكرية مشكوك منذ الزوال إلى الساعة الثانية، ولكن هذا الاستصحاب لا يفيدنا. يقول صاحب الكفاية بناء على هذا التفسير أنه ولكن إذا لاحظنا بهذا النحو، فبهذا النحو وإن اتصل زمان الشك بزمان اليقين، لكن هذا الاستصحاب ما راح يفيدنا شيء، لأن هذا غاية ما يترتب عليه أنه نحكم بعدم الكرية إلى نهاية زمان الشك، وهذا وحده لا يكفي، بل لا بد من انضمام عدم الكر من انضمام الملاقاة للنجاسة إليه حتى يترتب عليه الحكم الشرعي، وإلا ذات استمرارية عدم الكرية بدون الملاقاة بدون الاقتران للملاقاة للنجاسة لا يكفي، هذا الاستصحاب لا يكفي. إذن هذا إذا لاحظنا استصحاب عدم الكرية في ذات عدم الكرية المشكوكة بقطع النظر عن اقترانه بعدم عن اقترانه بالملاقاة للنجاسة، هذا وإن تم فيه الاتصال اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لكن هذا الاستصحاب لا يفيده. فإذا لابد وأن نلحظ بلي عدم الكرية المشكوك مع وصف اقترانه بملاقاة النجاسة. خب، وبما أن الاقتران بالنجاسة مردد بين الساعة الأولى والثانية، فهذا يعني أن عدم الكرية المشكوك زمانه مردد تبعا لتردد زمان قيده. نحن لا نريد عدم الكرية المشكوك مطلقا، بل نريد عدم كرية مشكوك مقيدا باقترانه لحدوث الملاقات. هذا العدم المقيد، عدم الكرية المشكوك المقيد بمقارنته لزمان الملاقات، وبما أن زمان الملاقات مردد بين الساعة الأولى والثانية، إذن عدم الكرية المشكوك الذي نريده يصبح مرددا، زمان هذا الشك يصبح مرددا، زمان عدم الكرية المشكوك المقيد بالاقتران لحدوث الملاقات، زمان هذا العدم الكرية المشكوك المقيد بهذا القيد زمانه مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، لأننا لا ندري هل حصل الملاقاة للنجاسة في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية. إذن فعدم الكرية المشكوك الذي نحن نريده ونتقصده وهو المقيد بالاقتران لحدوث ملاقاة النجاسة زمانه مردد، زمانه مشكوك بين الساعة الأولى والساعة الثانية. إذن فزمان الشك الذي نريد أن نجري الاستصحاب إليه مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، إذن لا نحرز اتصاله بزمان اليقين لاحتمال أن يكون زمانه هو الساعة الثانية. فزمان عدم الكرية المشكوك المقيد بهذا القيد زمانه مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، وبالتالي يعني أننا لا نحرز اتصاله بزمان اليقين باحتمال أن يكون زمانه عبارة عن الساعة الثانية، لأننا تبعا للتردد في هذا القيد سوف نتردد في زمان عدم الكرية المشكوك الذي نريد أن نجري الاستصحاب إليه، لأننا نريد أن نجري الاستصحاب إلى استصحاب عدم الكرية إلى زمان عدم الكرية المشكوك الذي يقارن حدوث الملاقاة للنجاسة، وهذا لا نعرف هل أن زمانه هي الساعة الأولى أو الساعة الثانية، وإذا لم نعرف أن زمانه هو الساعة الأولى أو الساعة الثانية يعني نحتمل انفصاله عن زمان اليقين، واحتمال الانفصال عن زمان اليقين يضر بالاستصحاب. هذا هو التفسير الذي يذكره أستاذنا الشهيد لكلام صاحب الكفاية، ويقول أن هذا أوفق بعبارات صاحب الكفاية. عندئذ يناقشه أيضا، هل نقدر نطبق على العبارة؟ لاحظوا العبارة. وهناك تفسير آخر لكلام صاحب الكفاية أكثر انسجاما مع عبارته، ولنأخذ المثال السابق لتوضيحه، وهو الماء الذي كان قليلا قبل الزوال ثم مرت ساعتان حدثت في إحداهما الكرية وفي الأخرى الملاقاة للنجاسة. وحاصل التفسير أن ظرف اليقين بعدم الكرية، ظرف يقيننا السابق في هذا المثال هو ما قبل الزوال، ما قبل الزوال عندنا يقين بعدم الكرية، وظرف الشك مردد بين الساعة الأولى بعد الزوال والساعة الثانية. لماذا ظرف الشك مردد؟ لأن عدم الكرية له اعتباران، عدم الكرية المشكوك فيه له اعتباران، فتارة نأخذه بما هو مقيس إلى قطعات الزمان وبصورة مستقلة عن الملاقات. عدم الكرية فيما بعد الزوال بساعة، فيما بعد الزوال بساعتين، وهكذا حسب قطعات الزمان، بقطع النظر عن اقترانه أو عدم اقترانه بالملاقات للنجاسة، بل مقيسا إلى قطعات الزمان فحسب. تارة هكذا نلحظه، هذا اعتبار، لأن عدم الكرية له اعتباران، فتارة نأخذه بما هو مقيس إلى قطعات الزمان وبصورة مستقلة عن الملاقات، عن الملاقات للنجاسة يعني، وأخرى تارة أخرى نأخذه بما هو مقيس إلى زمان الملاقات ومقيد به، مقيد بزمان الملاقات. فإذا أخذناه بالاعتبار الأول يعني بقطع النظر عن زمان الملاقات للنجاسة، وجدنا أن الشك فيه موجود في الساعة الأولى وهي متصلة بزمان اليقين مباشرة، فزمان الشك يتصل بزمان اليقين، لكن هذا الاستصحاب لا يفيدنا. يقول بلي وهي متصلة بزمان اليقين مباشرة، فبالإمكان أن نستصحب عدم الكرية إلى نهاية الساعة الأولى، يعني إلى نهاية الساعة الأولى التي تتصل بالساعة الثانية، بلي بحيث أن كل هذه المدة التي نشك فيها في عدم الكرية نجري الاستصحاب، ولكن هذا لا يفيدنا شيئا، هذا الاستصحاب لا يفيدنا، لأن الحكم الشرعي وهو انفعال الماء ليس مترتبا على مجرد عدم الكرية، بل الحكم الشرعي مترتب على عدم الكرية في زمان الملاقات. خب إذن فهذا الاستصحاب إذا لاحظناه بحسب قطعات الزمان بقطع النظر عن زمان الملاقات، فهذا لا عيب فيه من ناحية اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لكن هذا الاستصحاب لا يفيدنا. وإذا أخذنا عدم الكرية بالاعتبار الثاني أي مقيسا ومنسوبا إلى زمان الملاقات، فمن الواضح أن الشك فيه إنما يكون في زمان الملاقات، الشك في عدم الكرية المقيد باقترانه لزمان الملاقات، الشك فيه إنما يكون في زمان الملاقات، لأنه ارتبط بهذا القيد، ما دام ارتبط بهذا القيد فالشك فيه أيضا مرتبط بهذا الزمان. بلي وإذا أخذنا عدم الكرية بالاعتبار الثاني أي مقيسا ومنسوبا إلى زمان الملاقات، فمن الواضح أن الشك فيه إنما يكون في زمان الملاقات، إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقات في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقات. الشك في عدم الكرية المنسوبة إلى زمان الملاقات لا يمكن إلا في زمان الملاقات، ما دام هو منسوب إلى الملاقات لا يمكن الشك فيه إلا في زمان الملاقات. وإذا تحقق أن زمان الملاقات، زمان مو رمان، أنا هذا النقطة ممسوحة، وإذا تحقق أن زمان الملاقات هو زمان الشك، هو زمان الشك، زمان الملاقات للنجاسة هو زمان الشك المطلوب، يعني المطلوب إجراء الاستصحاب إليه، ترتب على ذلك أن زمان الشك مردد، يعني أن زمان الشك الذي نطلبه هو مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، تبعا لتردد نفس زمان الملاقات بين الساعتين، تبعا لتردد زمان الملاقات فزمان الشك في عدم الكرية أيضا يصبح مرددا. وهذا يعني عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لأن زمان اليقين ما قبل الزوال، وزمان الشك محتمل الانطباق على الساعة الثانية، ومع انطباقه عليها، مع انطباقه على الساعة الثانية يكون مفصولا عن زمان اليقين بالساعة الأولى، الساعة الأولى تصبح فاصل بين زمان اليقين وزمان الشك المطلوب لنا وهو الساعة الثانية، الساعة الأولى تصبح فاصلة، فلا يمكن إجراء الاستصحاب حينئذ. هذا هو التفسير الجديد لكلام صاحب الكفاية رضوان الله عليه. ونلاحظ على ذلك هنا أيضا يقدم الحل على النقض، يرده ردا حليا ثم له رد نقضي. هذا بعد يحتاج إلى ملاحظة عبارة الكفاية، عبارة الكفاية لابد بنحو، يعني لابد أن يعني نجيب نص عبارة الكفاية حتى نشوف أن أكثر انسجاما مع أي منهما. لا، النص العبارة ما ذكر لا هنا ولا هناك، نص عبارة الكفاية ما ذكر نسيت شيء. إذ قال خب مو بنص العبارة، هذا النقل بالمعنى أو النقل باللفظ. هو لابد في ضمن عبارته يتمسك بالتردد في زمان الملاقات، يجعل التردد في زمان الملاقات سببا للتردد في زمان الشك في عدم الكرية، فهذا أكثر انسجاما مع هذا التفسير، لأن التفسير السابق ما كان يفرق فيه بين أن نكون على يقين أو لا نكون على يقين بوقت زمان بوقت الملاقات. ونلاحظ على ذلك أولا يقول بأنه أولا أن الأثر الشرعي صحيح أنه إنما يترتب فيما إذا حصل كلا الجزئين، كلا جزئي الموضوع، لأن الموضوع مركب من جزئين، موضوع الحكم الشرعي بانفعال الماء بنجاسة الماء مركب، موضوعه مركب من جزئين، أحدهما عدم كرية ذلك الماء، والآخر ملاقات ذلك الماء للنجاسة. لكن هذا لا يعني أن هذا الأثر الشرعي يترتب على تقيد أحد هذين الجزئين بالآخر، وإلا لو كان الأثر الشرعي مترتبا على تقيد أحد هذين الجزئين بالآخر لأصبح هذا الاستصحاب مثبتا كما سبق وأن نبهنا عليه سابقا. هنا إن قلنا بأن موضوع هذا الحكم الشرعي ليس عبارة عن ذات عدم الكرية وذات الملاقات، بل موضوع الحكم الشرعي عبارة عن عدم الملاقات المقترن بشرط الاقتران مع الملاقات للنجاسة، إن قلنا بأن هذا التقيد دخيل في الحكم الشرعي، تقيد هذا بذاك إن كان دخيلا في الحكم الشرعي لما أمكن إثبات هذا التقيد بالاستصحاب إلا بالدلالة الالتزامية، ولا أصبح هذا الاستصحاب أصلا مثبتا ولا ما كان حجة. إذن فما يفترضه صاحب الكفاية في هذا التفسير من أنه ذاك النحو الأول الاستصحاب فيه لا يفيدنا غير صحيح. هو ذكر شكلين، ذكر لحاضان لاعتباران لعدم الكرية المشكوك، قال بأن عدم الكرية الذي نشك فيه تارة نلحظه بحسب قطعات الزمان، وأخرى نلحظه بما هو في زمان الملاقات. فقال بأنه إذا لاحظناه بحسب قطعات الزمان لاتصل زمان الشك بزمان اليقين، لكن الاستصحاب فيه لا يفيدنا. الجواب أنه لا، هنا الاستصحاب يتصل زمان الشك بزمان اليقين والاستصحاب يفيدنا. صحيح أننا لو لاحظنا الاعتبار الثاني فقد يقال بأنه ينفصل زمان الشك المطلوب عن زمان اليقين، لكن الاعتبار الأول ما هو عيبه في نظر صاحب الكفاية؟ عيبه في نظر صاحب الكفاية أنه وإن كان زمان الشك يتصل بزمان اليقين لكن الاستصحاب لا يفيدنا فيه شيئا. لماذا؟ لأنه الحكم الشرعي يكون مترتب على التقيد. نقول له لا، الحكم الشرعي غير مترتب على التقيد، الحكم الشرعي مترتب على ذات عدم الكرية. غاية الأمر أن الحكم الشرعي يترتب على عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات، لا بما هو زمان الملاقات بل واقع زمان الملاقات. وهذا يعني أنه في القطعة الزمانية المتوسطة ربما لا أثر شرعي، وإنما الأثر الشرعي يترتب على نهاية هذا الزمان، لكن هذا لا يعني أنه حصل انفصال بين زمان الشك وزمان اليقين. الانفصال بين زمان الشك وزمان اليقين ليس معنى بأنه لو أن هذا الشك كان متصلا لكن الحكم الشرعي الأثر الشرعي كان مترتبا على مقطعه الأخير، هذا لا يعني حصول الفاصل بين زمان الشك وزمان اليقين. افرضوا مثلا، يمثل السيد الشيخ هنا بمثال التقليد من مجتهد، يريد ان يقلد من مجتهد، الاثر الشرعي هو جواز التقليد، يريد ان يجري استصحاب اجتهادي، هو بالبدايه كان مجتهدا ثم شككنا في اجتهاده، نجري استصحاب اجتهادي الى الزمان الذي يريد أن يقلده فيه، في البين ربما لا يجوز تقليده بمانع آخر، في البين في الوسط في هذه المدة ربما لا يجوز تقليده بسبب أفرض مثلا عدم العدالة، مثلا لو أمكن عدم العدالة في البين، لكن في النهاية هو عادل قطعا مثلا، فأليس يمكن أن نجري استصحاب اجتهاده في تمام هذه المدة حتى نقلده في المقطع الأخير؟ يجوز، يصح هذا الاستصحاب. هذا لا يعني فصل زمان اليقين عن زمان الشك، وإن كان في الوسط لا أثر شرعي له، لكن هذا لا يعني انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. فهنا نجري استصحاب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات حتى ينضم إليه الجزء الآخر. الجزء الآخر لا بد من انضمام الجزء الآخر، بدون جزء الآخر لا يتم الحكم الشرعي. فإذا انضم إليه الجزء الآخر وهو الملاقات فالشك متصل، ما دام أن الحكم الشرعي مترتب على ذات هذين الجزئين لا على تقيد هذا بذاك، بإمكاننا إذن أن نجري استصحاب ذات عدم الكرية إلى زمان واقع الملاقات لا إلى زمان الملاقات بما هو ملاقات، بل إلى واقع زمان الملاقات، وهذا لا يستلزم فصل زمان اليقين عن زمان الشك، بالرغم من أن الحكم الشرعي إنما يترتب في نهاية هذا الزمان. هذا الحكم الشرعي إنما يترتب عند حصول كلا جزئي الموضوع وهو نهاية هذا الزمان فليكن، لكن هذا لا يعني حصول الفاصل بين زمان الشك وزمان اليقين، لأن زمان الشك هو تمام هذه المدة، تمام هذه المدة هو زمان الشك في مستصحبنا، لكن أثره الشرعي يترتب في الأخير، فليكن أثره الشرعي يترتب في الأخير. هذا لا يعني فصل زمان الشك عن زمان اليقين. هذا هو حل البيان، يعني الإشكال الحلي على صاحب الكفاية، بعد ذلك ننقض عليه. لاحظوا العبارة: ونلاحظ على ذلك أولا أن الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على عدم الكرية المقيد بالملاقات، أي على اجتماع أحدهما بالآخر، يعني بالاعتبار الثاني من الاعتبارين اللذين مضيا، إن كان هكذا فقد يتبادر إلى الذهن أن الشك في هذا العدم المقيد بالملاقات لا يكون إلا في زمان الملاقات، لأنه مقيد بالملاقات، إذن الشك فيه مقيد بنفس هذا القيد، لا يكون إلا في زمان الملاقات. وأما الشك قبل زمان الملاقات في عدم الكرية فهو ليس شكا في عدم الكرية المقيدة بالملاقات، يعني ربما يصح ما قاله صاحب الكفاية من أن زمان الشك ينفصل عن زمان اليقين فيما إذا قيدناه بهذا القيد، ولكن الصحيح أن الأثر الشرعي مترتب على عدم الكرية، والملاقات، يعني على ذات هذين الجزئين، عدم الكرية والملاقات بنحو التركيب بدون أخذ التقيد والاجتماع، بل ذات هذين الجزئين بل بنحو التركيب لا تقيد أحدهما بالآخر. وإلا لما جرى، يعني وأما إن سلمنا بدخالة التقيد لما جرى استصحاب عدم الكرية رأسا كما تقدم، لأنه أصل مثبت يبتلي بالأصل المثبت، وإلا لما جرى استصحاب عدم الكرية رأسا كما تقدم. وهذا يعني أن عدم الكرية بذاته جزء الموضوع، لا فرق ولا فرق هنا الظاهر حرف واو ساقطة، ولا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقات أو قبل زمانها. وعلى هذا يعني أن عدم الكرية بذاته جزء الموضوع، ولا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقات أو قبل زمانها أو قبل زمان الملاقات. بالنسبة إلى هذا الجزء لا فرق فيه بأن يكون في زمان الملاقات أو لا يكون في زمان الملاقات، غاية الأمر إن لم يحصل الجزء الآخر لا يترتب عليه أثر شرعي، إذا حصل الجزء الآخر عندئذ يترتب عليه أثر شرعي. هذا لا يعني أنه بل يصير فاصل بين زمان اليقين وزمان الشك، ولا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقات أو قبل زمانها، غير أنه في زمانها في زمان الملاقات يكون الجزء الآخر موجودا أيضا فيترتب عليه أثر شرعي. وعليه فعدم الكرية مشكوك منذ الزوال، الشك متصل بزمان اليقين، مشكوك منذ الزوال وإلى زمان الملاقات، طول هذه المدة هو زمان الشك، هو زمان الشك في عدم الكرية. فعدم الكرية مشكوك منذ الزوال وإلى زمان الملاقات في تمام هذه المدة، وإن كان الأثر الشرعي لا يترتب فعلا إلا إذا استمر هذا العدم، يعني عدم الملاقات، إذا استمر إلى زمان الملاقات، ففي نهاية هذا الزمان يترتب الأثر الشرعي، ما يخالف. هذا لا يعني انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، وإنما يعني تأخر الأثر الشرعي، فليتأخر الأثر الشرعي، تأخر الأثر الشرعي لا يضر بالاستصحاب. فيجري استصحاب عدم الكرية من حين ابتداء الشك في ذلك إلى الزمان الواقعي للملاقات، لا بوصفه زمان الملاقات بل زمان واقع الملاقات، الزمان الواقعي للملاقات. وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكرية متصلا بالعدم المتيقن، يعني في متصل هذا زمان الشك يتصل بزمان اليقين، يقصد بالعدم المتيقن يعني زمان اليقين، يعني زمان ما قبل الزوال، متصلا بالعدم المتيقن، متصلا في بدايته بزمان اليقين يقصد. وإن كان الأثر الشرعي لا يترتب على هذا العدم إلا في مرحلة زمنية معينة قد تكون متأخرة عن زمان اليقين، الأثر الشرعي ربما يكون في نهاية هذا الزمان، في نهاية زمان الشك، فإن المناط اتصال المشكوك الذي يراد إثباته استصحابا بالمتيقن، لا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن، ليس المطلوب اتصال فترة ترتب الأثر بزمان المتيقن، بل المطلوب اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن بقطع النظر عن ترتب أثره، بقطع النظر عن أنه متى يترتب عليه أثره الشرعي. ذات الشيء المشكوك لابد أن يتصل الشك فيه بزمان زمان الشك فيه بزمان اليقين، هذا صحيح. وإن تأخر أثره الشرعي فإن المناط اتصال المشكوك الذي يراد إثباته استصحابا بالمتيقن، لا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن. فإذا كنت على يقين، يمثل بهذا المثال يقول: فإذا كنت على يقين من اجتهاد زيد فجرا أول الصباح عند الفجر كان مجتهدا، وشككت في بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمس، ولم يكن الأثر الشرعي مترتبا على اجتهاده عند طلوع الشمس، يعني في الوسط ما كان يترتب على اجتهاده أثر شرعي لأنه لم يكن عادلا في البين، في الوسط لم يكن عادلا مثلا بمانع آخر، ولم يكن الأثر الشرعي مترتبا على اجتهاده عند الطلوع، إذ لم يكن عادلا وإنما أصبح عادلا بعد ساعتين، أفلا يجري استصحاب الاجتهاد إلى ساعتين بعد طلوع الشمس؟ يجري. فكذلك في المقام، كذلك فيما نحن فيه، نجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات، وإن كان الأثر الشرعي يترتب عند زمان الملاقات. هذا هو الإشكال الحلي على صاحب الكفاية. ثانياً الإشكال النقضي، الإشكال النقضي يشبه الإشكال النقضي الذي مضى في تفسير السابق لكلام صاحب الكفاية. هنا أيضاً نقول بأنه لو صح كلامه لجرى حتى فيما إذا كان زمان الملاقات معلوماً، إذا كان زمان الملاقات معلوماً، وحتى إذا كان معلوماً في الساعة الأولى، لا نقول معلوما في الساعة الثانية حتى يكون مثلا فاصل بالنحو الذي كان يقوله صاحب الكفاية، لا، حتى إذا كان في الساعة الأولى، لكن هذه الساعة الأولى بالأخرى أكو فاصل بين زمان اليقين بعدم الكرية وبين الساعة الأولى التي حصل لنا اليقين بالملاقات خلالها، يعني من الزوال إلى الساعة الأولى فاصل زماني موجود، فاصل زماني موجود من الزوال إلى الساعة الأولى بعد الزوال، هذا الفاصل الزماني أيضا نفس المشكلة التي يقولها صاحب الكفاية موجود فيه، بأنه بل باعتبار أن لو صح ما قاله صاحب الكفاية من أننا نريد أن نجري استصحاب عدم الكرية، بأي معنى نجري استصحاب عدم الكرية، عدم الكرية المشكوك لا مطلقا، بل عدم الكرية المشكوك مقيدا بزمان الملاقات، وزمان الملاقات نعلم أنه الساعة الأولى بعد الزوال، الساعة الأولى بعد الزوال، خب يعني أن عدم الكرية المشكوك الذي نريد أن نجري الاستصحاب إليه هو عدم الكرية في الساعة الأولى، وهو منفصل عن زمان اليقين، عن زمان الزوال، منفصل عن زمان الزوال بمقدار الدقائق التي تسبق الساعة الأولى، بمقدار الدقائق التي تسبق الساعة الأولى صار فاصل، صار فاصل زماني بين زمان اليقين وهو الزوال ما قبل الزوال، وزمان عدم الكرية المشكوك الذي نريد الاستصحاب إليه، وهو عدم الكرية في زمان الملاقات يعني في الساعة الأولى. إذن فنفس المشكلة موجودة، ولا يصح جريان الاستصحاب حسب رأي صاحب الكفاية حتى إذا كان زمان الملاقات معلوما، وهذا نقض بينما هو صاحب الكفاية يقول بجريان الاستصحاب إذا كان زمان الملاقات معلوما، إنما يبني على عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ لا فيما إذا كان الجزء الآخر معلوم التاريخ. ثانيا أنما ذكر أو ذكر لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية فيما إذا كان زمان حدوثها مجهولا مع العلم بتاريخ الملاقات، يعني إذا كان زمان حدوث الكرية مجهولا لكن زمان حدوث الملاقات معلوما، كما إذا كان عدم الكرية وعدم الملاقات معلومين عند الزوال، وحدثت الملاقات بعد ساعة، حدثت الملاقات في الساعة الأولى بعد الزوال، ولا يدرى متى حدثت الكرية، هل حدثت الكرية قبل الساعة الأولى أو بعد الساعة الأولى، فإن استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات يجري عند صاحب الكفاية، لأنه ليس مجهول التاريخ هنا بل الجزء الآخر معلوم التاريخ، فهنا صاحب الكفاية يتمسك بالاستصحاب رغم أن بيانه هنا هذا يجري فيه أيضا، مع أنه يواجه نفس الشبهة الآن في الذكر، لأن الشك في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقات، عدم الكرية لا عدم الكرية المشكوك مطلقا بل عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقات، الشك في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقات إنما هو في زمان الملاقات بحسب تصور هذه الشبهة، أي بعد ساعة من الزوال يعني في الساعة الأولى بعد الزوال، مع أن زمان اليقين بعدم الكرية هو الزوال يعني هو ما قبل الزوال، وعليه فلم يتصل أيضا لم يتصل زمان الشك بزمان اليقين حسب هذا التصور، ولا نرى حاجة للتوسع أكثر من هذا في استيعاب نكات الاستصحاب في الموضوعات المركبة، كما أن ما تقدم من بحوث الاستصحاب أحاط بالمهم من مسائله، وهناك مسائل في الاستصحاب لم نتناولها بالبحث هنا كالاستصحاب في الأمور التدريجية والأصل السببي والمسببي، وذلك اكتفاء بما تقدم من حديث عن ذلك في الحلقة السابقة، في الحلقة السابقة سيد شهيد بحث حول الاستصحاب في الأمور التدريجية كاستصحاب النهار في شهر رمضان، وقع فيه البحث أنه هل يجري فيه الاستصحاب أو لا، كما أنه بحث في الأصل السببي والمسببي، وأن الأصل السببي حاكما على الأصل المسببي ووجه حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، فهنا يقول نكتفي بما سبق في الحلقة السابقة، وذلك اكتفاء بما تقدم من حديث عن ذلك في الحلقة السابقة، وبذلك نختم الكلام عن الأصول العملية، والحمد لله رب العالمين.